بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التجويد. هذا باب التجويد ليس من كلام شيخ الإسلام زكريا، وإنما هو عنوان زائد فضعوه بين قوسين معقوفتين كالتي تكلمنا عليها سابقا حتى يصير هكذا. بين قوسين معقوفتين. نعم. قال رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم أي لازم للقارئ، فحينئذ من لم يجود وفي نسخة يصحح القرآن بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب فهو آثم. النسخة التي وجدتها في مكتبة لالالي في اسطنبول، والتي بناء عليها طبعنا متن الجزرية الذي طبعته الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة، هذه النسخة التي عليها خط الناظم، خط ابن الجزري رحمه الله، فيها: من لم يصحح القرآن آثم. وفي نسخ أخرى معتبرة: من لم يجود القرآن آثم. فالذي أميل إليه أن تكون من لم يصحح، لأمور: لو قلنا من لم يجود، من لم يجود القرآن آثم، هذا بحث. متى يأثم المخل بقراءة القرآن الكريم؟ أولا، ما هو الإخلال بتلاوة القرآن الكريم؟ الإخلال ممكن أن يكون إخلالا كما قال شيخ الإسلام هنا، بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب. يعني الخلل في تلاوة القرآن العظيم ممكن يكون إخلال باللفظ مما يغير المعنى، أو يغير الإعراب، أو يغير أحكام وضوء أحكاما يعني فيها جمال التلاوة، لا يؤثر على الإعراب ولا يؤثر على المعنى. نضرب أمثلة فتتضح القاعدة. الخلل المخل أو اللحن المخل بالمعنى، لو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أو قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هنا يكون القارئ قد أخل باللفظ من حيث المعنى. لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يكون قد أخل بالإعراب. ففي هذين الموطنين، الإخلال بالمعنى أو الإخلال بالإعراب، من قرأ القرآن هكذا فهو آثم بإجماع العلماء. يعني هذه النقطة ما فيها خلاف، كل العلماء أجمعوا على أن من قرأ القرآن فأخل بالمعنى أو بالإعراب فهو آثم، تحرم عليه تلك القراءة وعليه أن يتعلم. طيب، إذا قرأ القرآن العظيم فلم يخل بالمعنى ولا بالإعراب، ولكنه ترك بيان بعض الأحكام التي ببيانها تصير القراءة أجمل وأوضح وأكمل وأقرب إلى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال واحد: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما فخم الراء كما يجب، ولا بين رخاوة الحاء وهمسها كما يجب، ولا وضح الصفير في السين، أنقول له إنك آثم؟ مذهبان ورأيان للعلماء. منهم من قال: نعم هو آثم، لأن التلاوة لم تصلنا إلا هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الراء فلما بيقول هو الرحيم، هذا اللفظ الرحيم لم يصلنا هكذا، وصلنا الرا، فلذلك هو آثم لأنه لفظ القرآن على كيفية لم تصلنا. هذه حجة الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا صحيح أنه أخل بوضوح صفات الحرف، ولكن هل تغير المعنى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ أتغير المعنى؟ ما تغير المعنى. أتغير الإعراب؟ ما تغير الإعراب. لكن يعني جمال التلاوة صار أقل لأنه ذهب منها رونقها. فهل هو آثم؟ هنا الرأي الثاني قالوا نفرق بين مقام التلاوة العادية على سبيل القراءة وعلى سبيل يعني الإنسان بده يقرأ القرآن، أي مسلم مطلوب منه أن يقرأ القرآن العظيم، وبين مقام التلقي والمشافهة. فإن قرأ بإخلال بأحكام التجويد دون أن يخل بالمعنى أو الإعراب، وكان المقام مقام تلق ومشافهة، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح، لأنه ما هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكون كذب في الرواية. يعني لو واحد قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت فأظهر النون، فانصرنا على سبيل التلقي والمشافهة، هذا ما بصح، وهو آثم من باب أنه كذب في الرواية، من باب إيه؟ أنه كذب في الرواية. لكن لو كان عم يقرأ قراءة عادية لوحده، عم يقرأ القرآن العظيم إنسان لوحده مثل أمي وستي وخالتي والناس العوام عامة المسلمين، عم يقرأ وقالت واحدة منهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، منقول لها البعيدة أنت آثمة؟ والله صعب، هذا الكلام صعب، لأن فيه تأثيم كم يعني كم أقول ملايين المسلمين. من المسلمين يجيد تلاوة القرآن العظيم كما أنزل؟ يعني حتى الإخوة المدرسات اللاتي أصبحنا مدرسات منذ سنة أو أكثر بقليل ما كنا يعرفنا هذه التلاوة. طيب الماضي كل السنوات الماضية التي كانوا كنا يقرأنا فيها أكنا آثمات لأنهن لم يكن يبين الأحكام الدقيقة، الأحكام اللي يسموها العلماء اللحن الخفي، لم يكن يبينها، أفهن آثمات من أجل ذلك؟ والله هذا القول أنا بالنسبة لي أجده صعبا، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن القواعد إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، شايف يا سيدي؟ فلذلك يعني الذي أميل إليه أن الرأي الثاني. الرأي الأول ما هو؟ من قرأ القرآن فأخل بالتلاوة خللا، يعني لحن في التلاوة لحنا جليا أو خفيا، فهو آثم. هذا القول يعني قول فيه يعني دقة وتثبت كذا وتشدد يعني. والقول الثاني يقول إن قرأ القرآن فأخل بالمعنى أو الإعراب، فنحن متفقون مع الفريق الأول على أنه آثم، ما بصح. يجي واحد يقرأ إلهكم التكاثر، هذا آثم، لكن مو آثم كتب عليكم القتال وهو كرة لكم، وقد هذه حدثت معي مع أحد الطلاب مرة، سمع لي كتب عليكم القتال وهو كرة لكم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة، هذا آثم، آثم ونص. كيف ما هو آثم؟ عليه أن يتعلم، عليه أن يعني هو معذور بالجهل لأول مرة، لكن بعد ما يتعلم عليه أن يقرأها كما تلقيت. فاللحن الذي يغير المعنى أو يغير الإعراب فاعله آثم بإجماع العلماء. فلذلك الفريق الثاني قالوا نحن نوافق الفريق الأول على أن من أخل بالمعنى أو بالإعراب فهو آثم، لكن من أخل بأمر من ما يسمى باللحن الخفي، لم يخفي النون، لم يمد المنفصل أو المتصل، لم يقلقل المقلقل، لم يهمس المهموس كما يجب، أي يقال له آثم؟ فقال الفريق الثاني نفرق بين مقام التلقي والمشافهة ومقام التلاوة العادية، فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فهو آثم لأنه كذب في الرواية، ما هكذا نقل. يعني مثلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. نقلت إلينا أفتطمعون تط هكذا. لو جاء واحد قال أفتطمعون أفتط ما قلق للطاء، ما هكذا نقلت. فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فهو كذب في الرواية لا يصح، وإن كان على سبيل التلاوة العادية ففاته الأكمل. نقول لهذا للقارئ باللحن الخفي من عامة الناس لا على سبيل التلقي والمشافهة، نقول له فاتك الأكمل، فاتك ما فيه ثواب أكثر. لو قرأت القرآن كما أنزل لكان أولى لك، وأولى لك أن تتعلمه كما أنزل. أما أنت بوضعك الحالي ما أنت آثم، لأننا نريد أن نحبب الناس بكتاب الله، ونريد من الناس أن يقرأوا القرآن العظيم، ما نريد أن ننفرهم ونجعل علم التجويد حاجزا بين الناس والقرآن العظيم. وهذا حدث معي شخصيا. مرة سألت إنسانا يعني كم تقرأ من القرآن العظيم في اليوم، قال لي أنا بطلت أقرأ قرآن. قلت له ولما؟ قال لي قالوا لي بأن من لا يجود القرآن ويبين أحكام التجويد فهو آثم، وأنا لا أريد، ما هو ناقصني آثام، الآثام اللي عندي تكفيني، فأنا أريد أن أستزيد من الحسنات. فقال لي أنا أقول سبحان الله وأقول الحمد لله وأقول لا إله إلا الله فأخذ ثوابا، وبطلت أقرأ قرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجال بطل يقرأ كتاب الله. طيب لو قال لا إله إلا الله مليون مرة أيتعلم الحلال والحرام؟ لا شك بأن لا إله إلا الله فضلها عظيم، لكن لا بد من قراءة القرآن العظيم، لأنه الكتاب الذي نزل إلينا لنعلم فيه الحلال والحرام، لنعلم منه ماذا أراد ربنا منا، ما الذي أمرنا به ربنا، ما الذي نهانا عنه، ما الذي وعدنا به، ما الذي توعدنا به. هذا كله لو قال الإنسان سبحان الله مليون مرة لا يعرف الحلال والحرام. فلذلك ذكر الله عز وجل على العين والرأس، ولكن تلاوة القرآن العظيم هي رأس الأمر. فنحن نريد أن نحبب الناس بتلاوة كتاب ربهم، لا أن ننفرهم ونجعل علم التجويد حاجزا وحاجبا بينهم وبين تلاوة القرآن الكريم. أعود فأقول عامة الناس إذا قرأوا القرآن فلم يخلوا بالمعنى أو بالإعراب، ولكن فاتهم الأحكام التجميلية التزيينية لللفظ، فهم إن شاء الله غير آثمين إن شاء الله تعالى. ونريد منهم أن يقرأوا القرآن ليطلعوا، لكن فاتهم الأكمل، فاتهم الأجر الأكبر، ولو تعلموا لكان أولى لهم. أما على سبيل التلقي والمشافهة، من جلس ليتلقى القرآن ويشافه به وبآخر الختمة يقال له أجزتك، هذا هنا في هذا المقام لا بد من منتهى الدقة، لأننا صرنا في مقام النقل. فلو كل جيل من الأجيال يتساهل في مسألة، نحن الآن بيننا وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 30 جيل، لو كل جيل بده يتساهل بمسألة كان القرآن بيصل إلينا شوربة. فلولا أن أئمتنا رضي الله تعالى عنهم كانوا متحرين للدقة وللضبط لما وصل القرآن إلينا بهذا الضبط الذي نفرح به الآن ونعتبره شيئا يثلج الصدور ونفاخر ونباهي به الأمم. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وهذا رأيي الذي أراه أنه ألا نؤثم عامة الناس إن لم يقرأوا بدقائق أحكام التجويد. قال الشيخ رحمه الله وفي نسخة يصحح القرآن بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب فهو آثم. ليه؟ لأنه الضمير لم يراجع، قال الشارح أي القرآن به، الضمير لم يراجع أي التجويد، الإله أنزل، يعني الله عز وجل أنزل الكتاب هكذا كما وصفت لكنا. أفتطمعون هكذا نزلت تط، ما نزلت أفتط، بعدين أن يؤمنوا، ما نزلت أن يؤمنوا، أن هكذا يقرع اللسان غار الحنك الأعلى، ما هكذا نزلت، نزلت أن يؤمنوا، نزلت أن يؤمنوا. وهكذا منه أي من ربي سبحانه وتعالى إلينا وصلا، وهذا الحمد لله نعمة كبيرة نشكر الله تعالى عليها. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. هذا البحث تكلمنا عليه سابقا وقلنا بأن الترتيل مأخوذ من قول العرب ثغر مرتل. الثغر المرتل يعني الفم الذي تكون الأسنان فيه متراصة إلى جانب بعضها، ما في سن راكب على سن، يعني في ناس أسنانهم راكبين على بعض هكذا، هذا ما تقول عنه العرب ثغر مرتل، وإنما المرتل هكذا كل سن إلى جانب الآخر لوحده مستقل عن السن الذي بجانبه، فتسميه العرب ثغر مرتل. فالتلاوة المرتلة يعني التلاوة التي فيها كل حرف واضح، الباء واضحة والفاء واضحة والحاء واضحة، إلا في المواضع التي ورد فيها دمج الحروف وهو الإدغام، هذه المواضع رويت هكذا فتتلقى هكذا، لكن بقية التلاوة لا بد أن تكون مبنية على الوضوح، الحرف واضح والتلاوة بينة. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا أيئتي به على تؤدى، هذه تقرأ أيئتي، لا، لأن ياء أي ساكنة وأول حرف في الكلمة التي تليها همزة ساكنة، فالتقى ساكنان الياء والهمزة، شو بنعمل؟ نكسر الأول فنقول أيئتي به على تؤدة، أيئتي به، ولو وقفنا على أي شو بنقول؟ أي إيتي به على تؤدة، إيتي يعني أصلها إيتي كما تعلمنا وكما مر معنا سابقا، العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، أيئتي به على تؤدة بتبيين الحروف والحركة، مو بس الحروف، الحروف والحركة. نعم، ما ذكره الأخ الشغياس الهامش رقم 2، سئل الإمام علي رضي الله عنه عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا الكلام نجده في كتب التجويد كثيرا، لكن نجده هكذا، نجده مبتورا، لم يعني بالنسبة لي ما عثرت له على إسناد، ما عثرت له على إسناد متصل بسيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه، بل يذكر هكذا مبتورا، فهو من حيث المعنى صحيح، رتل القرآن ترتيلا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأكد الأمر يعني في الآية الكريمة بالترتيل بالمصدر، يعني أكد الأمر بالترتيل، رتل، كان يكفي أن يقول رتل القرآن، لكنه قال رتل القرآن ترتيلا، يعني بينه تبيينا وضحه توضيحا. نعم، وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر لتعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، والقارئ بتركه، القارئ بترك الترتيل، والقارئ بتركه ذلك من الداخلين في خبر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الخبر بمعنى الأثر، كلمة خبر، كلمة أثر تطلق على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما روي عن الصحابة أو التابعين، يعني عن أئمة السلف، إذا نقل عنهم عبارة ممكن أن يقال ورد في الخبر، ورد في الأثر، لكن إذا قيل ورد في الحديث معناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كلمة الحديث جرت عادة العلماء لاستخدامها لما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته، وكلمة الخبر والأثر جرت عادة العلماء أن يستخدموا هاتين الكلمتين لما نقل عن رسول الله من أحاديث ولما نقل من عبارات عن بعض الصحابة الكرام أو بعض التابعين من أئمة السلف. نعم، وعلم بذلك، بذلك يعني من هذا الحديث، طلب التحرز من اللحن، اللحن قال وهو هنا الخطأ والميل عن الصواب، لحن فلان يعني مالا، لحن يعني مالا، فاللحن الميل، فلذلك الموسيقى بيسموها الألحان، ليش بيسموها الألحان؟ لأن فيها تمييل للصوت وتمويج له، فاللحن هنا عندما نتكلم في التجويد عن اللحن معناه الميل والميل عن الصواب، الميل إلى الخطأ عن الصواب، وهو هنا الخطأ والميل عن الصواب، وهو أي اللحن جلي وخفي. فالجلي خطأ يعرض لللفظ ويخل بالمعنى والإعراب أو بأحدهما، يعني مو ضروري المعنى والإعراب في آن واحد، ممكن يخل بالمعنى، ممكن يخل بالإعراب، ممكن يخل بهما معا. نعم. فهذا طبعا اللحن الجلي كما قلنا فاعله آثم، عليه أن يتعلم، كرفع المجرور ونصبه. نعم. طب ليش سموه جلي؟ قال سموه جلي لأن الكبير والصغير يعرف، يعني يعرف خطأه. لو واحد إنسان دخل صلى في المسجد ومثل ما قلت لكم قال صراط الذين أنعمت عليهم، كم إنسان بيردوا من وراء؟ كل الموجودين بيردوا. فلذلك شو اسمه هذا؟ لحن جلي. لكن لو قال كما ذكرت لكم بسم الله الرحمن الرحيم ما فخم الراء، كم واحد بيرده؟ ما بيرده إلا الذي علم تلك الأحكام وعلم أنه كان عليه أن يفخم كذا، كان عليه أن يبين الهمس في كذا إلى آخره. فلذلك سموه لحن خفي لأنه يخفى عمن لم يتعلم هذا العلم. والخفي خطأ يعرض لللفظ ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب، كترك الإخفاء والإقلاب والغنة. وهو بضم الهاء أي التجويد، قال وهو بضم الهاء لأنها أحيانا تأتي في البيت بسكون الهاء من أجل الوزن، من أجل الوزن تأتي بسكون الهاء، وهي لغة عربية فصيحة صحيحة قرأ بها عدد من الأئمة القراء العشرة، قرأوا بإيش؟ بإسكان الواو. وهو على كل شيء قدير. وهو، نعم. فلما بيقول في البيت وهو مثلا في بيت آخر ويسكن الهاء من أجل إقامة وزن البيت يبين، لكن هنا بضم الهاء. وهو بضم الهاء أي التجويد اشبه أيضا حلية التلاوة أي زينتها، الحلية هي الزينة، وزينة الأداء والقراءة. كم كلمة صار مستخدم الشيخ؟ 3 كلمات، التلاوة والأداء والقراءة. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. شو الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ قال الشارح رحمه الله والفرق بين الثلاثة اللي هي التلاوة والأداء والقراءة أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأسباع والدراسة، يعني إنسان عامل لنفسه ختمة وعم يقرأ فيها، ماذا يقال عنه؟ يتلو القرآن، هذه تلاوة. والأداء الأخذ عن المشايخ، الأخذ عن المشايخ. بعض الناس بيقولوا المشايخ بالهمز، هذا خطأ، لا يقال المشايخ وإنما يقال المشايخ، وكنا شرحنا ذلك في درس سابق. الأخذ عن المشايخ، إذن الأخذ طبعا مين مقصود المشايخ؟ مو كل واحد رب دأنه وعمل عمامة صار شيخ، لا، المشايخ مقصود فيها الذين تصدوا لنقل القرآن العظيم عن مشايخهم بالإسناد المتصل إلى رسول الله. كلمة المشايخ هنا المقصود بها أهل الأسانيد، أهل الأداء، أئمة القراء، هم المشايخ في العرف في هذا الموضع. انتبهنا؟ الأخذ عن المشايخ يعني بأن يلفظ الشيخ ويستوعب الطالب الصوت الذي نطقه الشيخ، ثم يعيد الطالب الصوت أمام الشيخ فيصحح الشيخ له الصوت حتى يستقيم، فإذا استقام يكون قد تلقى وشافها. انتبهنا؟ نعم. فهذا شو بيسموه؟ الأداء. الأداء يقال أدى فلان القرآن عن فلان، يعني نقله عن فلان وتلقاه منه حرفا حرفا. والقراءة تطلق عليهما، إذن كلمة القراءة تطلق بمعنى التلاوة وتطلق بمعنى الأداء، فيقال تلا فلان القرآن ويقال قرأ فلان القرآن، ويقال أدى فلان القرآن عن شيخه فلان ويقال قرأ فلان القرآن على شيخه فلان. فكلمة القراءة تأتي أحيانا بمعنى التلاوة وتأتي أحيانا بمعنى الأداء، فهي أعم منهما، أعم يعني أكثر أفرادا، وهذا مر معنا في مقدمة الكتاب عند الكلام على الحمد والمدح والشكر. ومراتب التجويد 3، ترتيل وتدوير وحدر، والأول أتم ثم الثاني. نعم، هذا الكلام كنا شرحناه سابقا، واعترضنا على من يقول بهذا التقسيم. يعني ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر جعل المراتب ثلاثة: المرتبة الأولى التحقيق، والمرتبة الثانية التدوير، والمرتبة الثالثة الحدر. والمراتب الثلاث يقال عنها مراتب الترتيل. فكلمة الترتيل كلمة جامعة لكل المراتب. من قرأ القرآن بالبطء الشديد فقد رتل القرآن، ولا بد له أن يرتل بمعنى أن يبينه حرفا حرفا. إن كان الترتيل هو أن تقرأه حرفا حرفا، فهذا الأمر مطلوب منك يا أيها القارئ سواء أسرعت أو بطأت. إن كان تعريف الترتيل هو ما نقلوه عن سيدنا علي، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فهذا الأمر لا بد منه في التلاوة سواء أسرع القارئ أو لم يسرع. فلذلك التقسيم الذي ذكره ابن الجزري أولى من هذا التقسيم الذي يذكره تلميذ تلاميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تلميذ تلاميذ ابن الجزري. فلو حبيتوا أن تكتبوا على الهامش عند كلمة ومراتب التجويد ثلاثة ترتيل، عند كلمة ترتيل ضعوا خطا واكتبنا فوقها الأولى أن يقال التحقيق، الأولى أن يقال تحقيق، يعني مراتب، بعدين عوض مراتب التجويد يقال مراتب الترتيل، لأن الترتيل كلمة تعم المراتب الثلاث: تحقيق اللي هو البطء، وتدوير اللي هو التوسط، وحدر اللي هو السرعة من غير إخلال. والأول أتم، من الأول يعني التحقيق اللي هو البطء. ليه؟ لأنه يعين على التفكر، والله عز وجل قد أمرنا بتدبر القرآن العظيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليتدبروا، إذن أنزله لنتدبر آياته. فأيهما يعين أكثر على التدبر، السرعة أم البطء؟ لا شك بأن البطء في التلاوة يعين على التدبر والتفكر أكثر من السرعة. فالترتيل التؤدة، وهو مذهب ورش وعاص وحمزة. يعني الآن عم يتكلم على القراء السبعة، عم يتكلم على القراء السبع. القراء السبع ثلاثة أقسام، منهم من يمد المنفصل والمتصل ست حركات، وهما ورش وحمزة. ورش وحمزة شو بيمدوا؟ المتصل والمنفصل ست حركات. عاصم بمد خمسة بخمسة، وله أيضا أربعة بأربعة، لكن يغلب عليه خمسة بخمسة، وهو أقل من ورش وحمزة قليلا. فالذي يمد المنفصل ويمد المتصل الأنسب والأجمل لتلاوته أن تكون بطيئة. يعني مو معقول أنا أسرع ولما أوصل لعند المد روح أديش مده ست حركات، تطلع القراءة يعني ما كتير متناسقة. حتى تكون التلاوة متناسقة الأولى لمن يقرأ بالبطء أن الأولى لمن يقرأ بقراءة حمزة أو ابنك أو ورش أو عاصم أن يقرأ بالتؤدة والبطء، لأنهم يمدون المنفصل والمتصل. ومن القراء من يمد المنفصل والمتصل أربع حركات، فمن يفعل ذلك الأجمل لقراءته أن تكون بالتدوير، لا هي بطيئة ولا هي سريعة. ومن القراء من يقصر المنفصل بمقدار حركتين ويوسط المتصل، يعني بيقرأ حركتين بأربع حركات، فهذا الأجمل والأولى بتلاوته أن تكون بالحدر. قال الشارح رحمه الله: فالترتيل التؤدة، وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة. والحدر الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون. ليه؟ لأنه ابن كثير وأبو عمرو قالون بمد المنفصل حركتين، والتدوير التوسط بينهما، وهو مذهب ابن عامر والكسائي. ليه؟ لأن ابن عامر والكسائي يمدان المنفصل والمتصل أربع حركات. ثم قال، حب ينبه، قال: وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم، أي القراء السبعة، يجيز الثلاثة. يعني مو معناتها إذا أنا قرأت على حمزة أو على ورش أنه يتعين ويتحتم علي أن أقرأ بالبطء الشديد، لا، هذا الأولى والأكمل. لكن لو قرأت بالحجر ما في مانع، بالتدوير ما في مانع. كذلك ابن كثير وأبو عمرو قالون: لك للقارئ أن يقرأ على قراءتهم بالبطء الشديد أو التوسط أو السرعة. كذلك الكلام بالنسبة لابن عامر والكسائي. فلذلك حب الشارح ينبه فقال: وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. وهو بضم الهاء أي التجويد، شو تعريفه؟ إعطاء الحروف حقها من صفة لازمة لها من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها مما مر، وإعطاؤها مستحقها مما ينشأ عن الصفات المذكورة. هذا كلام كنا شرحناه سابقا، وقلنا بأن التجويد خلاصته هذا الأمر: أن يخرج القارئ كل حرف من مخرجه الصحيح، ويعطي ذلك الحرف بعد أن يخرجه من مخرجه الصحيح يعطيه صفاته التي رويت لنا وذكرت لنا بأن العرب كانوا إذا نطقوا هذا الحرف نطقوه بالصفة الفلانية، من جريان الصوت وعدم جريانه. جريان الصوت وعدم جريانه، هذا البحث كنا شرحناه تحت عنوان الشدة والرخاوة. من جريان النفس وعدم جريانه، هذا كنا شرحناه تحت عنوان الهمس والجهر. من اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك العلوي أو اتجاه ضغطه إلى الحنك السفلي، هذا كنا شرحناه تحت عنوان الاستعلاء والاستفالة. نعم، قال: ومستحقها مما ينشأ عن الصفات المذكورة، هذا أيضا كنا شرحناه. قلنا بأن بعض الصفات ينشأ عنها صفات ناشئة عن تلك الصفات، اللي هو المستحق. المستحق ما يترتب وما ينبني على الحق، لما يكون الحرف ضغطه إلى أعلى ينتج عن ذلك تفخيمه، لما يكون الحرف ضغطه إلى أسفل ينتج عن ذلك ترقيقه، لما يكون الحرف رخوا وممطوط الصوت والصوت جار فيه ينتج عن ذلك طول زمنه، لما يكون الحرف شديدا الصوت محبوس عند النطق به ينتج عن ذلك قصر زمن نطقه. فإذا ليس معنى هذا أن كل الصفات لها مستحق، بعض الصفات لها مستحق وبعض الصفات ما لها مستحق. فإذا إذا كان للحرف صفة وكان لتلك الصفة شيء يترتب عليها لابد من إعطائه للحرف أيضا. ومثل له الشيخ بقوله: كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحوهما، يعني من الصفات. وعطف على إعطاء قوله، شو قال؟ وهو إعطاء الحروف حقها وردوا. وردوا، إذن هذه معطوفة على إعطاء، يعني إعطاء الحروف ورد كل واحد. وعطف على إعطاء قوله: ورد كل واحد من الحروف لأصله، أي حيزه من مخرجه. أصله يعني مكان الخروج. وقوله: واللفظ في نظيره، أي نظير ذلك الحرف، كمثله بزيادة الكاف، يعني الكاف هنا حرف زائد. وكيف نعرف الحرف الزائد؟ إذا نزعناه من الجملة وقرأناها ولم يتغير المعنى فمعناها بأن هذا الحرف زائد. واللفظ في نظيره كمثله، منشيل الكاف شو يصير الكلام؟ واللفظ في نظيره مثله، الكلام اختل ما اختل. من هنا عرفنا بأن الكاف حرف جر زائد، أي وأن تلفظ بنظيره بعد لفظك به مثل لفظك به أولا، إن كان الأول مرققا فنظيره كذلك، أو مفخمان فنظيره كذلك، أو غيره فغيره. ليه؟ لتكون القراءة على نسبة واحدة. هذه الشطرة واللفظ في نظيره كمثله تكتب بماء الذهب، لأنها تقريبا قرابة نصف علم التجويد. هل العبارة هي واللفظ في نظيره كمثله تكاد تكون هذه العبارة نصف علم التجويد. ما في أجمل من التلاوة التي تكون متناسقة متساوية متناظرة. معيب في القارئ أن يأتي عليه مد متصل فيمده بمقدار ما، ثم يأتي بعد قليل متصل آخر فيغير الميزان. وأنزل من السماء ماء فأحيا، من السماء ماء نفس الطول. أما يقول من السماء ماء فأحيا، يمد واحد ويقصر الثاني، معيب معيب جدا. جاء حرفان من حروف الإخفاء قبل النون، واحد نخفي والثاني نظهره، من أقبح ما يكون. مثلا جاء مدان طبيعيان خاصة عند الوقف، مثل وكان الله عليما حكيما، حكيما نفس الطول، حكي حركتين، ما حركتين. أما حكيما شوها، ليش حكي طولوا وما قصروا حتى يكاد يكون فتحة؟ نعم، من أجل الموسيقى ومن أجل النغم. ما تعبدنا بهذا، لم يتعبدنا الله عز وجل بهذا أبدا، وإنما تعبدنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما هكذا تلقينا هذه الآية ولا ما مثلها من الآيات التي فيها مدان طبيعيان متتاليان، لا بد من أن يكونا متساويين في الزمن. فلذلك أنا أؤكد جدا على هذه الشطرة، واللفظ في نظيره كمثله. ثم قال رحمه الله مكملا أو مكملا. إن قلنا مكملا على وزن مفعل بيكون اسم فاعل، يعني القارئ، القارئ هو المكمل. وإن قلنا مكملا صار اسم مفعول مفعل بمعنى الحرف، مكملا أي الحرف من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف. شو معنات هذا الكلام؟ قال مكملا ذلك أو مكملا ذلك من غير ما تكلفي. طب لحن شيل ما، شو رأيكم؟ من غير تكلفي، اختل الكلام؟ ما اختل. إذن ما زائدة، من غير ما تكلف في القراءة، وما زائدة، مكتوب وما زائدة، أن تحطوا ما بين قوسين، وما زائدة. طب زائدة يعني هيك فضلة ما لا قيمة؟ لا، إلا قيمة. العرب تستخدم الحروف الزوائد للتأكيد، العرب تستخدم الحروف الزوائد للتأكيد. قال تعالى ليس كمثله شيء، وكان يكفي أن يقول ليس مثله شيء. نعم، هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر شيء. فدائما الحروف الزوائد تستخدم بمعنى لتأكيد المعنى. نعم، وما زائدة للتأكيد، ولتكن القراءة باللطف وفي نسخة باللفظ. هذه باللفظ خطأ محض، باللفظ في النطق يعني كيف؟ ما هو اللفظ هو النطق، لفظ فلان ونطق فلان. شو كيف أقول باللفظ في النطق مكملا من غير ما تكلف باللفظ في النطق، من غير ما تكلف باللفظ عند النطق؟ ما هو اللفظ هو النطق، فالأولى أن على النسخة المشهورة باللطف في النطق، اللطف اللي هو أن يكون اللطف النطق لطيفا، الحروف هادئة واضحة ما فيها تقعر ولا فيها شد أعصاب. يعني هذا غالبا يحدث مع المبتدئين، غالبا يحدث مع المبتدئين، بيجي بده يقرأ بتلاقي شادد أعصابه ولو كان عم يقرأ قراءة صحيحة، لكن القراءة الأحكام صحيحة، لكن القراءة تمجها الأذن، يعني مو ما أعوذ بالله من الشيطان. هي شو التكلف هذا؟ شو السبب شد الأعصاب هذا؟ شد الأعصاب لأنه بيكون مرتبك تماما، مثل عم يتعلم قيادة السيارة لأول مرة، وتلاقي قاعد وراء المقود ولح يكسره من كتر ما عم يشد عليه بإيديه، لأنه لساته جديد. لكن مع الأيام بيصير بيلعب فيه بإصبع واحد. وهكذا التلاوة، التلاوة أنا أنصح أخواتي المدرسات بالدرجة الأولى ألا تتكلف الواحدة منهن عند النطق، وبالدرجة الثانية إذا رأت واحدة من طالباتها تتكلف أن تنهاها عن هذا التكلف، لأنها إن اعتادت عليه سوف يصير معها عادة دائما. وأيضا مما أحذر منه الأخوات المدرسات أن ينتبهن للطالبات ألا يفعلن أمرا زائدا على التلاوة حال التلاوة. يعني بعض الطلاب مما رأيته أنا من خلال الممارسة، لما بده يقرأ بيكون جالس عادي، بتقول له قرأتي أعوذ بالله، بيصير بيروح بيجي مثل رقاص الساعة. ليش؟ القراءة بتطلع من الظهر، من هون. القراءة يجب أن تكون بخشوع. لا يعمل الإنسان عضوا إلا العضو اللازم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقط العضو المطلوب. هذه ننبه عليها، موضوع الهز أثناء التلاوة، ما في داعي لهذا الهز نهائيا. الأمر الثاني تغميض العينين. أيام بيكون واحد عادي بنقول له قرأ، بتلاقي يغمض عيونه، أعوذ، ليش عم تغمض؟ خليك عادي، ما في أحلى من عدم التكلف. الأمر الثالث تقطيب الجبين، تقطيب الجبين بيكون عادي، بنقول له قرأ قرأته أعوذ بالله، بيصير وجهه بيخوف. ما نريد هكذا، خليك على طبيعتك، ما في أحلى من الطبيعة. أعوذ، في حرف، في حرف بيطلع من هون، ما في حرف بيطلع من هون، ليش هيك عامل هيك؟ تصوروا إذا أستاذ قاعد هيك وعم، الطلاب بيخافوا منه. نحن نريد أن نحبب الأولاد بكتاب الله عز وجل، والمدرسات يحببن الطالبات بكتاب الله، بأن يكون الأستاذ على هيئة حسنة لطيفة المعشر، مبتسما في وجه الطلاب، كذلك المدرسات. فما في داعي لكل هذه التكلفات، لا الهز ولا تغميض العينين ولا تخطيب الجبين. تكون التلاوة يعني أبدا على منتهى عدم التكلف والوضع الطبيعي. نعم، ولتكن القراءة باللطف وفي نسخة باللفظ، وقلنا هذا خطأ، في النطق بلا تعسف، بلا تعسف، التعسف هذا اللي ذكرناه. فيحترز في الترتيل اللي هو التحقيق، بسمى ابن جزر التحقيق، يعني البطء في القراءة، فيحترز في الترتيل عن التمطيط. شو التمطيط؟ التمطيط هو اللي سميناه في درس سابق إدخال الإدخال، أو توليد الحروف من الحركات، توليد الحروف من الحركات. إن الذين، إن هي صارت ياء، نعم، مثلا إنكم، كوم المط هذا صار كأنه واو، فإذا لا نمط الضمة، الضمة لها زمن لا يزيد ولا ينقص، الفتحة لها زمن لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكسرة. إذا يحترز القارئ في الترتيل عن التمطيط، وفي الحذر عن الإدماج. الإدماج اللي هو أن يدمج الحروف ببعضها، ما متعود بتفهم عليه شو عم يحكي، بيحكي كل سبعة من حروف مع بعض، مثلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينها للناظرين، شو ها؟ ولقد جعلنا في السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، وزيناها للناظرين. القارئ السامع عم يسمع كل حرف على حدة، أما السرعة والهزرمة يسموها بعض العلماء هزرمة، يعني خلط الحروف، هذا ما بيصح. وفي الحذر عن الإدماج، ليه؟ قال إذ القراءة كالبياض، إن قل صار ثمرة، وإن زاد صار برصا. وفي الموطأ والنسائي عن حذيفة، يعني سيدنا حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، النوح على الميت يعني، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع، لأن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التلاوة العطرة هذه تطلع وتصعد والملائكة تشم منها رائحة طيبة فيقولون: ما هذه الرائحة الزكية؟ فيقال: فلان يقرأ القرآن، فيدعون له ويترحمون عليه ويسألون الله له المغفرة والدرجات العلى. أما هؤلاء الذين يقرؤون بهذا الشكل، التلاوة لا ترتفع، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. سبحان الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف الله له، فرأى هؤلاء الذين جاءوا من بعده بقرون كثيرة وهم يقرؤون بتلك الهيئات العجيبة الغريبة التي كأننا في مجلس